الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد، والذي ندور مع كتاب الله جل وعلا، نأخذ الدروس والعبر ونستفيد مما في كتاب ربنا جل وعلا من الموضوعات العظيمة التي تهمنا في عاجل أمرنا وفي آجله في جميع شؤون حياتنا. من القضايا الكبرى والموضوعات العظمى التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا هو ما يتعلق بقضية المعاملة مع الآخرين بالرفق وباللين وبالعطف، ذلك أن الله جل وعلا وجه عباده إلى أن يتعامل بعضهم مع بعض بمثل هذا الخلق العظيم الذي امتن الله عز وجل به على خاتم المرسلين نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، حيث قال له في معرض الامتنان: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذكر ربنا جل وعلا عن هذا النبي وعن صفاته حيث قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، اتصف بصفة الرفق واللين والعطف والرحمة والتعامل مع الآخرين على أحسن الأحوال. وربنا جل وعلا أمر عباده بأن يخاطب بعضهم بعضا بأحسن الألفاظ وبأرقها وبأجملها وبأطيبها، كما قال عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول عز وجل: وقولوا للناس حسنة. والآيات في هذا المعنى كثيرة، بل إن ربنا جل وعلا بعث موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون. فرعون هذا الذي قال كما حكى ربنا جل وعلا عنه، قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فرعون هذا الجبار المتمرد، هذا الذي بلغ من الطغيان والإجرام مبلغا عظيما، حيث إنه قال: ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهو يقرر بأنه هو رب العالمين وهو الإله المعبود من دونه جل وعلا. ومع ذلك حينما أرسل ربنا جل وعلا موسى وهارون إلى فرعون، ماذا قال لهما في قضية الخطاب مع فرعون؟ قال: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله أكبر، إذا كان فرعون بهذه وهو بهذه بهذا الصلف بهذه القسوة بهذه الدموية التي ما ترك أحدا من ذرية بني إسرائيل من الأولاد إلا وقضى عليهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، هذا الرجل الذي يعني أوغل في الجرام وأوغل في المعصية وأوغل في تجاوز الحدود والأقطار في قضية الاعتقاد، قال الله جل وعلا لعبده وكلمه موسى ولأخيه هارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فانظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف أنه امتثل أمر الله جل وعلا، فجاء إلى فرعون فقال له وهو يدعوه إلى الله جل وعلا، قال: هل لك إلى أن تزكى؟ فعرض الدعوة إليه معرض التخيير، وهذا أدب عجيب. ولذلك قال أهل العلم بأن للملك سكرة كسكرة الخمر، ففرعون يتيه في أودية الضلال والعجب والغرور، ولو أنه واجهه بالدعوة بالأمر أو بغير ذلك أو بشيء من الألفاظ التي فيها نوع جفاء وقسوة ربما بطش به، وهذا لا شك أنه منهج عظيم. فقولا له قولا لينا، فقال موسى: هل لك إلى أن تزكى؟ الله أكبر. ولذلك يذكر في السيرة والتاريخ، يذكر عن خلفاء بني أحد خلفاء بني العباس أن رجلا دخل أظن على هارون الرشيد، دخل عليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني واعظك فمشدد عليك فاستمع. فقال: مهلا مهلا، إن الله جل وعلا أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى إلى فرعون وقال له فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا منهج عظيم بغل الإنسان أن يسلكه في حياته وفي أموره كلها. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم النموذج الرائع والمثال الجميل الحي في قضية العطف واللين والرفق امتثالا لأمر الله جل وعلا. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الرفق واللين والرحمة مع المؤلفين مع الموالفين ومع المخالفين. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام رفقه ولينه مع أصحابه ومع المؤمنين، كلا، بل كان يرفق بل كان يلين ويرفق عليه الصلاة والسلام مع المعادين ومع المخالفين رحمة بهم، حتى أن الله جل وعلا من شدة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالمخالفين الذين يتساقطون في النار ولا يؤمنون كان عليه الصلاة والسلام يتألم لذلك ويتحسر، حتى إن كبده تكاد تتفتت حزنا عليهم. فعتب الله عز وجل عليه وقال له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال له إن عليك إلا البلاغ، في إشارة إلى رقة النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ولينه ورحمته عليه الصلاة والسلام، وهو قدوتنا في هذا. ولأجل هذا ينبغي أن نأخذ بكتاب ربنا جل وعلا وأن نسلك هذا المسلك العظيم ومسلك اللين والرفق والرحمة مع الناس أجمعين. وإذا جئنا إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه عليه الصلاة والسلام له مواقف عديدة كلها كان الرفق هي المظلة التي يستظل بها النبي عليه الصلاة والسلام. فمع الصبيان كان رفيقا عليه الصلاة والسلام، حتى إن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر شيئا من هذا. ولا يخفاكم أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان عمره في بداية خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فكان مدة الخدمة 10 سنين. يقول أنس والله ما قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله، حتى أنه قال مرة أرسلني في حاجة فأبطأت عليه، وجدت صبية، وجد أنس مجموعة من الصبية يلعبون، يقول فنسيت فلعبت معهم. فهنا انشغل النبي عليه الصلاة والسلام، شغل باله واهتم لتأخر أنس، كان غلاما صغيرا، فخرج يبحث عنه فوجده مع الصبية، فلما رآه أنس تذكر فخاف. يقول فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام أن تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا لطف ولين منه عليه الصلاة والسلام، ما أنبه ولا عذله ولا عاتبه، وإنما تبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة التي في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر بن أبي سلمة، وعمر هذا ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، يقول كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني في إناء الطعام، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام، يعني شوف الأدب العظيم والتربية، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر فما زالت تلك أكلتي. هذا الطفل الصغير ما كان يعرف يعني الأدب في الأكل والشرب، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة، يقول فما زالت تلك أكلتي. الله أكبر، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا منهج ينبغي أن يسلك مع الأبناء في التربية. والرفق واللين في باب تربية الأولاد في الحقيقة يعني لا حدود له، خاصة حينما نأخذ النماذج الجميلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان من رفقه ولينه وعطفه مع أبناء بناته بلغ مبلغا عجيبا، لدرجة أنه كان يداعب الأطفال فيمد لسانه عليه الصلاة والسلام فيرى الحسن حمرة اللسان فيضحك ويكركر وينبسط. هذا من رفقه ولينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف الشدة ولا كان يعرف القسوة، حتى إنه مرة كان بجواره أعرابي فقبل النبي عليه الصلاة والسلام أحد أولاد بناته، فقال الأعرابي أتقبلون صبيانكم؟ والله عندي 10 من الولد ما قبلت واحدة منهم. فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وكان يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيضا رفقه ولينه عليه الصلاة والسلام مع العصاة، مع العصاة. للأسف الشديد هناك تدين مغشوش، هناك فهم مغلوط لقضايا الدين. يعني بعض الناس مثلا يعنف على بعض العصاة ويشن عليهم الغارات ولا يرحمهم. ينبغي للإنسان المطيع إذا رأى عاصيا أن يرق قلبه له وأن يرحمه وأن يرحم هذا العاصي، وأن يعتبر بأن هذا رجلا مريضا يحتاج إلى دواء وإلى علاج. بل بعض الناس وللأسف كانت حياته الأولى مليئة بالمغالطات والمخالفات والمعاصي، ثم هداه الله جل وعلا فنسي هذا التاريخ، نسي تلك الأيام، نسي تلك المعاصي، حتى إنه إذا وجد رجلا يقع في المعاصي والذنوب لا يرحمه بالموعظة وباللين وبالرفق، وإنما تجده يغلظ عليه بالقول ويغلظ عليه بالإنكار ويكاد يفترسه من شدة غيرته. هذه غيرة مغشوشة وكاذبة. ينبغي لك كما قال الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أنت كنت في يوم من الأيام على هذا. بل بعض الناس وللأسف يتبجح ويقول: انظر إلى هؤلاء العصاة وانظر إلى كذا، وربما يعني قال شيئا من هذا. يا أخي قد تكون أنت في يوم من الأيام أحد أفراد هؤلاء العصاة، أحد الذين انغمسوا في المعاصي والذنوب، فعليك أن ترحم هؤلاء باللين والرفق، تتعامل معهم كما يتعامل الطبيب مع المريض. ولذلك جاء رجل، اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. لاحظ كيف العرض، رجل بريء، رجل على الفطرة، عنده حب شهوة الزنا، فأراد أن يأخذ فتوى شرعية من النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الصحابة، لأن السؤال غاية في الغرابة، كيف يقول هذا السؤال في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهدأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: اقرب. فلما دان منه قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: فالناس لهم أمهات ولا يرضونه لأمهاتهم. ترضاه لابنتك؟ قال: لا. ترضاه لزوجتك، لعمتك، لخالتك، لأختك؟ فسرد له أغلب محارمه، والرجل يقول: لا أرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يرضونه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، دعا له. قال: فما خرج الرجل إلا وأكره وأشد شيء عليه كراهة هو الزنا، فهداه الله جل وعلا. هذا هو الرفق، هذا هو اللين. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد قد ينبض عرق العاطفة في مثل هذه القضايا فيهلك، كحال ذاك الرجل الذي العابد الذي جاءه الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأله: هل له من توبة؟ فقال: أعوذ بالله، أنت لك توبة؟ فقتله فكمل به 100، واستحق بهذه الفتوى الجائرة الظالمة الجاهلة أن يقتل والعياذ بالله. فلما سأل عالما دله وقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ الآن للأسف بعض الناس يتبجح، يقول مثلا: هل يعقل أن هذا الفنان الفلاني أو الفنانة الفلانية يغفر الله لهم وقد تاب إلى الله جل وعلا؟ الله أكبر، من يحول بين العباد وبين ربهم جل وعلا؟ هذه مزاحمة لله جل وعلا في حكمه وفي سلطانه. الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صحيح بعض الناس عنده يعني سابقة فجور وإثم، لكن من تاب تاب الله جل وعلا عليه. ربنا عز وجل عرض التوبة على فرعون، فرعون هذا المجرم الذي بلغ من الإجرام غاية، عرض التوبة على من سبه جل وعلا وتقدس، يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يسلك المسالك الرفق واللين في التعامل مع الآخرين. هذا هو المنهج الشرعي الجميل في الدعوة إلى الله جل وعلا، في إنكار المنكر. ليس بالضرورة أبدا أن يسلك الإنسان مسلك الشدة والغلظة في إنكار المنكر، أحيانا قد يحتاج الإنسان، لكن هذه حالات استثنائية. الأصل هو الرفق واللين والرحمة، لكن أحيانا قد يحتاج بعض الناس إلى شدة. ولذلك هذه منوطة بالسلطان، منوطة بالحاكم في تنفيذ الحدود وفي الاحتساب على الختلة وعلى بعض أهل الفسق والفجور. لكن الأصل التعامل بالرفق واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك التعامل مع الذين يخطئون أحيانا، ذلك من ذلك قصة الأعرابي المشهورة. هذه القصة أعرابي دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتخير زاوية من زوايا المسجد فبال بها، فقام الصحابة وأنكروا عليه وكادوا أن يبطشوا به، وإنكارهم شيء مشروع لأن المساجد لم تبنى لهذا، لكن هذا أعرابي جاء من الصحراء لا يفقه هذه الأمور، الصحراء ملك له، هو حر في هذه الصحراء يفعل ما يشاء، فظن أن المدينة وظن أن البيوتات كالصحراء. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بالجلبة وبالأصوات قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولته، اتركوه يكمل بولته. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أعرابي إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. فكانت ردة فعل الأعرابي أن قال اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر لأحد سوانا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد حجرت واسعا. المقصود بأن هذا الأعرابي لا يعرف شيئا من الأحكام، فتعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه تعاملا راقيا، تعاملا محفوفا باللين والرحمة والعطف. وانظر إلى أهل العلم كيف أنهم تكلموا على هذا الحديث وبيّنوا بأن مفسدة استمراره في البول أقل من مفسدة لو أنه قطع عليه فقام. فلو أنه مثلا أقامه أولا انكشفت عورته ولا رآها الناس، الأمر الثاني لا انتشر مكان مفسدة البول، بدل أن يكون في مكان واحد سيكون في أكثر من مكان، الأمر الثالث سينجس ثيابه وبدنه، والأمر الآخر قد يكون سبب من أسباب ردته وخروجها عن الإسلام لما يرى هذه الغلظة وهذه الشدة. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأدب. نحن الآن في مساجدنا أحيانا يخطئ بعض الناس، مثل أصحاب المحمول أو الجوال أو الموبايلات، هذه أحيانا تجد الجوال مفتوح مثلا فيأتيه اتصال أثناء الصلاة فيحدث نغمة أو يحدث صوت أو يحدث كذا، تجد بعض الناس وللأسف الشديد يرفع لسانه بالسب والشتم واللعن، فيقوم كأنه أسد غضنفر يريد أن يفترس هذا المصلي. لا يا أخي اتق الله، صحيح الموقف مزعج ولا أحد يرضاه، خاصة تلك الموبايلات التي فيها يعني أنغام موسيقية أو فيها أصوات غنائية والعياذ بالله في المسجد، لكن ينبغي لك أن تنظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل. فالنبي كان يتعامل برفق ولين مع هؤلاء، فخذ بيده وعلمه. أحيانا بعض المصلين يعتقد بأنه إذا أدخل يده في جيبه وأطفأه تحرك حركة تبطل الصلاة، هذا يعني مقدار فهمه ومقدار علمه، فأنت تحتاج أن تعلمه بأن إطفاءك لهذا الجوال الذي يعني فيه هذه النغمة واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومشروع ولا ينقص الصلاة. وتنصحه بأنك في المرات القادمة تضعه على الصامت أو تقفله مثلا أو كذا، هذا أحيانا يحصل معنا في مساجدنا. إذن كيف نتعامل؟ نتعامل برفق ونتعامل بلين. وانظر إلى قصة معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. معاوية كان قريب عهد بالإسلام، فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فعطس أحد القوم فحمد الله، فقام معاوية بن الحكم السلمي فشمته قال يرحمك الله وهو في الصلاة، فرماه الناس بأبصارهم. يقول فلما رأيت الناس يرمونني بأبصارهم قلت واثك لأمياه، ماذا فعلت؟ فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم في الصلاة فسكت. يقول فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما ولا نبيا، ما رأيت معلما ولا رحيما مثله عليه الصلاة والسلام. يقول والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، علمه الحكم الشرعي. يحتاج الناس إلى أن يتعلموا الحكم الشرعي. معاوية بن الحكم السلمي لم يقصد بأنه يتحدث في الصلاة، لأن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام مشروعا، فلما جاء الإسلام فلما نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت. وإلا قديما في أول الأمر كان رجل يحدث الرجل في الصلاة، فلما نزلت هذه الآية قال أمرنا بالسكوت، يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت، فكان الرجل لا يستطيع أن يكلم الآخر في صلاته، ولم يعرف معاوية بن الحكم السلمي هذا الأمر. معاوية رضي الله عنه بن الحكم السلمي هذا أثرت في هذه القصة هذا الحال، فأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله ما رأيت أرحم منه عليه الصلاة والسلام. وهو أيضا من خلال ممارساته العملية وقع في خطأ، فأصبح يعني لينا رفيقا في قصته لما ضرب الجارية. يقول كانت جارية لي تسرع بالغنم، ترعى الغنم له قريب من أحد، يقول فغفلت عن الغنم فجاء الذئب فأخذ بشات، يقول وكنت آسف كما يأسف يعني بنو آدم، يعني آسف أغضب، يقول فلما علمت بذلك صككتها على وجهها، ضربها ضربة قوية على وجهها، يقول فندمت فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت يا رسول الله فعلت كذا وكذا أعتقها. يعني انظر الجارية مال عظيم بالنسبة له، ولكن الرفق واللين جعله يذهب إلى أن يعتق هذه لوجه الله رب العالمين. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اعتقها يا رسول الله لعل الله يكفر عن ذنبي، أو لعل هذا العتق يكفر عن ذنبي فيتوب الله علي. يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوها لي، فدعاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ سأل الجارية فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. الله أكبر، هذه الرحمة وهذا الرفق وهذا اللين ينبغي أن يكون منهج للناس. ولذلك أحيانا بعض الناس عنده غيرة دينية، لكن هذه الغيرة في الحقيقة مغلوطة، غيرة أستطيع أن أعبر عنها بأن غيرة كاذبة، لأن الغيرة لابد أن تنضبط بضوابط الشرع. أحيانا يأتي شخص فأمامه شخص مثلا مخالف فيغلب عليه في العبارة فيرد ذاك عليه الصاع صاعين، مثل قصة ذاك الرجل المشتهر بيننا، يقولون ذهب إلى المسجد فوجد عاملا في بناية فقال له ما تسمع الأذان يا حمار؟ هكذا قال له الصلاة كذا، قال الحمار أنت واللي جابك. فانظر إلى المفسدة كيف الآن قابله الرجل بذلك. هنا الرجل يقول تأثر وعرف بأنه أخطأ فذهب وغير من حاله وكذا، فرفع يعني رأسه إليه وقال يا أخي خير بارك الله فيك، أظن الإقامة قريبة ليتك تنزل وكذا. قال جزاك الله خير، أنت رجل فاضل ولين في القول، قبل شوي واحد الحمار جاني وقال لي كذا وكذا، فبقيت في ذهنه. لماذا؟ لأنه قسى عليه في العبارة. ربنا عز وجل وقولوا للناس حسن، يعني بدل ما تقول يا الفاسق يا الفاجر قل هداك الله بارك الله فيك، أحسن فيه الظن، ازرع الثقة في نفسه، أكيد أنت تريد الخير تريد كذا تريد كذا. لذلك بعض الناس يعتقد بأن الإسلام قائم على العنف، قائم على الغلظة، قائم على الشدة، هذا ليس بالصحيح. وما يؤخذ من صور في الحقيقة هي صور مغلوطة عن بعض الناس، هم لا يمثلون الدين، يمثلون أنفسهم، وإلا الدين يمثله محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالرفق وجاءنا باللين وجاءنا بالرحمة. لكن ينبغي أن يكون تعاملنا هكذا، قائم على الرفق وقائم على اللين وقائم على الرحمة، لا قائم على القسوة والصلف وعلى الجفاء، لا، في جميع أمورنا، في حياتنا الزوجية، في حياتنا التربوية، في تعاملنا مع أصحابنا. أحيانا قد يغلط صاحب لك فعليك أن تقابله لا بالإساءة، وإنما تقابله بالرفق، تقابله باللين وبالرحمة. إذن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا، هي الدعوة إلى الرفق وإلى اللين وإلى الرحمة في التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين. أسأل الله تعالى أن يبصرني وإياكم في دينه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الأعمال وحسن الأقوال وحسن الأخلاق. إن ربي سميع مجيب، إلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه. لتقرأه